وفداء وسرور يا أخي للضائعين، شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الأوزبكي عبد العزيز كامل أوف في طاشقند العلاقة الثنائية في مجالات مختلفة وسبل تطويرها، وتشاور حول الحظر الأمريكي الأحادي ضد إيران والتعاون في مجال السلام في أفغانستان. وبحث الجانبان القضايا الاقتصادية والتبادل التجاري والتعاون في مجالات النقل والترانزيت والطاقة في ظل استثمار الطاقة المتاحة وجدواها الاقتصادية. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران ستقوم قريبا بإزاحة الستار عن 133 إنجازا نوويا، وأشار علي أكبر الصالحي إلى أن بين تلك الإنجازات 10 أنواع من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد، وأكد أن لدى إيران أجهزة أخرى تمر حاليا بمرحلة الاختبار. قال ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي إنه سوف لن يلتزم بالأوامر الصادرة إليه من قبل السلطات. وقال الأمير حمزة، وهو الأخ غير الشقيق للملك الأردني، في التسجيل الذي يتحدث فيه عبر الهاتف، إنه سوف لن يلتزم بمناهي من الخروج أو التغريد أو التواصل مع الناس. وكان الأمير حمزة قد أكد أنه غير مسؤول عن أي عملية انقلاب في البلاد. تواصل القوة اليمنية تقدمها في محافظة مأرب بعد سيطرتها أمس على عدد من المواقع شمال غربي المحافظة، ورغم الغارات المكثفة لطيران التحالف السعودي خصوصا على مديرية الرحبة، فرضت القوة اليمنية سيطرتها على عدد من المواقع بمنطقة الدشوش، فيما باتت على مسافة 3 كيلومترات من منطقة صحن الجن التي تضم المقر الرئيس لمعسكر وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة لقوات التحالف السعودي ومرتزقته. ألقت القوة الأمنية العراقية القبض على 3 إرهابيين خلال عملية تفتيش بمحافظة نينوى شمالي البلاد، وتمت العملية خلال تفتيش عدة قرى، فيما تمت مصادرة مستودعات لقنابل الهاون مختلف العيار وصاروخي كاتيوشا وأسلحة أخرى ومواد متفجرة. إلى ذلك دمرت قوة من الجيش العراقي عاجلة للإرهابيين لدى محاولتهم التعرض لنقطة رصد لها بصحراء الأنبار. تتواصل التظاهرات الغاضبة في مختلف المناطق البحرينية بمشاركة أهالي المعتقلين للمطالبة بالإفراج عنهم عقب تفشي فيروس كورونا في السجون البحرينية. وشهدت مناطق الجزيرة وسترة والسنابس والبلاد القديم والديا والدير والنويدرات ومناطق أخرى تظاهرات ردد خلالها المحتجون شعارات حملت النظام مسؤولية تعرض حياة المعتقلين في السجون للخطر. أطلقت بحرية الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر مدينة غزة دون تبليغ عن وقوع إصابات. وذكرت مصادر محلية أن مراكب الصيادين تعرضت لنيران زوارق الاحتلال وهي على بعد 3 أميال قبالة بحر منطقة السودانية، ما أجبر الصيادين على التراجع باتجاه الشاطئ. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، فيما يلي نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية التي يتفضل بإلقائها سماحة السيد محمد الشوكي حول قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه والخلافة والاستخلاف. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة مع هذه المحاضرة الإسلامية القيمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على قاتليهم أبد الآبدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان ألقي فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها يا لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقدي بنيها يا لم أنس إذ هتك حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حامي هذه نساءك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حديها أيسوقها زجرا بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها تقل أخويا أخويا يا هلي بار الحرم بالليل ومن يبرم حاملنا من الشيل تدري يا خويا بحال العليل، والله فايق الفراش او جسمه الحيل، يلب المهايا يا دناغك جبريل، اخويا يلبي المهايا يا دناغك جبريل، رحت وعلينا هجمة الخول، رحت وعلينا هجمة الخول، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ليست قضية جزئية وقضية بسيطة وقضية هامشية، بل هي قضية عظيمة جدا، بل يمكن القول أنها أعظم قضية وأعظم حدث في تاريخ الكون ستكون، لأن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هي التي ستحقق الخلافة الإلهية في الأرض، والخلافة الإلهية هي الهدف من وجود البشرية. الله عز وجل لما خلق الإنسان في هذا الكون، وكانت هناك موجودات أخرى في هذا الكون ولا زال هناك الكثير من الموجودات في هذا الكون، نبات وحيوان وغير ذلك وجن وإنس وملائكة، فالله عز وجل لما خلق الإنسان خلقه من أجل هدف، من أجل غاية، وهو أن يكون خليفته في هذه الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. طبعا سأكو اختلاف بين العلماء أن هذا الاستخلاف هل هو منصب على خصوص آدم صلوات الله وسلامه عليه أم أنه شامل للنوع البشري كله؟ أكو اختلاف، البعض يقول لا، هذا الاستخلاف منصب على آدم سلام الله عليه، يعني مو كل بني آدم هم خلفاء، وإنما هذا الاستخلاف منصب على خصوص آدم صلوات الله وسلامه عليه. هذا رأي. الرأي الآخر يقول لا، الاستخلاف منصب على الجنس البشري بصورة عامة، غايته أن آدم سلام الله عليه أخذ كمصداق للجنس البشري، لأن غيره ماكو بذاك الزمان، بس هو كان الممثل الوحيد لبني آدم للجنس البشري. أصلا بني آدم هم بعد ذلك أطلق سمي بنو آدم، يعني أولاد آدم سلام الله عليه. والذي يبدو لنا والله العالم أن الاستخلاف في الآية الشريفة إني جاعل في الأرض خليفة منصب على الجنس البشري بأجمعه، والدليل على ذلك نفس الآية، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طيب لو كان المقصود خصوص آدم سلام الله عليه لما كان وجه لسؤال الملائكة لآدم، لأن آدم نبي والنبي معصوم ما يسفك الدماء ما يرتكب المعاصي، مو هكذا؟ فلو كان المقصود بالاستخلاف خصوص آدم لما كان هناك معنى لقول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها،
وهل الملائكة كانوا يتصورون أن آدم سلام الله عليه من المفسدين في الأرض أو من استغفر الله من المجرمين الذين يسفكون الدماء؟ فلما علم الملائكة أن الاستخلاف منصب على من؟ على الجنس البشري، هنا اعترضوا، وليس اعتراض وإنما هو سؤال، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا الله عز وجل جعل الناس كلهم ماذا؟ أراد للناس أن يكونوا كلهم ماذا؟ خلفاء. لكن وصول الناس جميعا إلى مرحلة الخلافة، هيدقق بهاي المسألة، يعني مو واحد يطلع من بطن أمه شنو؟ خليفة لله تبارك وتعالى، لأنه هو الخليفة. هذا احنا ما نريد ندخل باب الخلافة، لكن الخليفة شنو؟ إني جاعل في الأرض خليفة. أكو آراء به، بعضهم قال أنه سمي خليفة لأن أبناءه يخلف بعضهم بعضا، يعني أبناء آدم باعتبار ما يكون الله علم أنه هذا الموجود اللي خلقه أبناء يخلف بعضهم بعضا، يعني بعضهم يأتي وراء بعض، أجيال، جيل ينقرض وجيل يأتي. فبعضهم قال الخلافة بهذا المعنى، أن هذا الموجود، هذا النوع من المخلوقات المسمى بالإنسان، يخلف بعضه بعضا، يعني جيل يمضي وجيل شنو يأتي. هذا رأي موجود. رأي آخر قالوا لا، بأن الخلافة والمقصود بالخليفة هو خلافة الإنسان للموجودات السابقة عليه. مثلا بعضهم قال الملائكة، الملائكة وجودها سابق على على الـ 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 الإنس. بعضهم قال لا، يخلف الجن، لأن الجن موجودون في الأرض، فالإنسان يخلف الجن، والجن سابقون على من؟ سابقون على الإنسان. بعضهم قال لا، يخلف نوع من الإنسان كان موجود قبل هذا الإنسان، كما ورد بالرواية قبل آدمكم هذا ألف آدم. رأي آخر قال لا، المقصود بالخلافة هو الخلافة مو لأن بعض يخلف بعض، أو لا خلافة عن الجن، أو خلافة عن الملائكة، أو خلافة عن الجيل السابق من الإنسان اللي ما نعرف شنو طبيعته، وإنما الخلافة عن الله، وهذا هو الصحيح. إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة لله. هسه شنو معنى خليفة الله؟ هذا أيضا فيه بحث طويل وعميق وكبير. سيد الطباطبائي رحمة الله عليه يقول الخلافة في الأسماء، يسميها الخلافة الأسمائية. شنو الخلافة في الأسماء؟ يقول الخليفة، خليفة الله هو الذي تتجلى فيه أسماء الله تبارك وتعالى، لأن المستخلف لابد أن يحاكي شنو؟ المستخلف في أفعاله وفي صفاته. فهذا الخليفة الذي أراد الله له أن يكون خليفة ينبغي أن يتصف بالصفات الإلهية. طبعا ولله المثل الأعلى، الله له الكمال من كل صفة، لكن بمقدار الإنسان حتى يصدق عليه أنه خليفة. بعبارة أخرى خلنا أبسط الفكرة شوي، فكرة عميقة هي، بس أبسط لك إياها. الله هو العالم، الجاهل هل يصح خليفة للعالم؟ الله هو العادل، الظالم هل يصلح أن يكون خليفة للعادل؟ الله هو الكريم، البخيل هل يصلح أن يكون خليفة للكريم؟ الله هو العزيز، الذليل هل يمكن أن يصلح خليفة لل؟ فالمقصود أن الخليفة، ولهذا تخلقوا بأخلاق الله، عندنا بالرواية تخلقوا بأخلاق الله. فمعنى الخلافة في نظر السيد الطباطبائي رحمه الله أن يصل الإنسان إلى مستوى بحيث شنو؟ الصفات الإلهية تتجلى فيه به، فيصير إنسانا ربانيا في كل شؤونه، في كل حركاته، في كل سكناته، يصير إنسان شنو؟ إنسان رباني، كما يقول تعالى إن صلاتي ونسكي، بس صلاتي لله عز وجل ونسكي بارك الله فيك، إن صلاتي ونسكي بعد ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. أن يكون محيا الإنسان لله، كل تفاصيل حياة الإنسان تكون ربانية، يراعي فيها وجه الله، يطيع فيها الله، لا يطيع فيها الشيطان، وإلا يصير خليفة للشيطان أعوذ بالله. فمعنى الخلافة الأسمائية اللي يراها السيد الطباطبائي بتبسيط منه هو هذا. هذه الخلافة ليست معطى ابتدائي. شنو يعني ليست معطى ابتدائي؟ يعني مو واحد يطلع من بطن أمه هو خليفة لله عز وجل، وإنما هي مرحلة كمالية عليا لابد أن يبذل الإنسان جهود لكي يصل إليها. البشرية سائرة نحو هذا الهدف، يعني الله عز وجل خلق البشرية لكي تكون خليفة، لكي يكون هناك مجتمع خليفة لله عز وجل يعبد الله ولا يشرك به شيئا، مجتمع رباني. البشرية سائرة نحو هذا الهدف، في أثناء مسيرها نحو هذا الهدف بعض أفرادها يبلغ إلى هذا المستوى، إلى مستوى الخلافة كالأنبياء والأوصياء، حتى يوجهون المسيرة باتجاه من؟ باتجاه هذا الهدف. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، مو ليقوم الأنبياء بالقسط، لا، الله أنزل الأنبياء وأنزل الرسل عليهم حتى الناس هم شنو يقومون بالقسط، يحققون العدل المطلق. يعني الأنبياء والأوصياء يهيئون الأمة فكريا ثقافيا لكي تحقق العدل في الأرض. فالهدف، خلني أسألك يا نقاط، الهدف من خلق البشرية هو تكوين مجتمع خليفة، مجتمع رباني يكون خليفة لله عز وجل. هذا المعنى لا يتحقق بيوم وليلة، وإنما البشرية سائرة نحو هذا الهدف، ولا بد أن يتحقق. في أثناء سيرها الطويل نحو هذا الهدف، تحقيق المجتمع الرباني الكامل العادل اللي يصح أن يكون خليفة لله، في أثناء سيرها يطلع من عندها مجموعة يصلون إلى مستوى الخلافة، كلٌ لأقيل ليكونوا خلفاء الله في أرضه، لكي يوجه مسيرة البشرية باتجاه هذا الهدف الذي لا بد أن تصل إليه قريبا أم بعيدا، وذلك على يدي الإمام المهدي عليه السلام. فإذا عرفت قضية الإمام المهدي عليه السلام إيش قد شنو، إيش قد عظيمة، الهدف من الوجود من المجتمع البشري سوف يتحقق على يدي الإمام المهدي عليه السلام. ولهذا ما من دين إلا وبشر به، ما من دين ومذهب إلا وتجد فيه فكرة المصلح والمنجي والمخلص. ما في وقت أقرأ لك نصوص، خصوصا في الأديان الإبراهيمية، كلها كل الأديان تركز على مسألة المنجي آخر الزمان، مصلح آخر الزمان، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، الزبور زبور داود، والذكر ذكر موسى سلام الله عليه، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الأرض الله عز وجل ما خلق ذول العصاة منحرفين الكفرة الفجرة اللي يشربون الخمور ويرتكبون الفواحش ليل ونهار، الله خالق الأرض الذولة، وإنما خلقها للصالحين. ولا بد أن يصل الصالحون يوم من الأيام إلى هذا الهدف الكبير، وذلك على يدي الإمام المهدي عليه السلام. فالسماوات، فالرسالات السماوية كلها بشرت بالإمام المهدي عليه السلام، لأنه هو الذي يحقق حلم الأنبياء، وتتكلل جهود الأنبياء على يديه بالنجاح. هذا الحدث الكبير اللي طبعا سوف يتغير فيه وجه الكون ووجه الدنيا، وسوف يعني مو بس المجتمع البشري الإنسان يتغير فيه، لا، الكرة الأرضية كلها بما عليها تتغير، تلبس وجه جديد، وهذا يحتاج إلى تفصيل. يعني المناخ، تربة الأرض، السماء، جزيرة العرب تعود مروجا خضراء، هذه الجزيرة، هذه الرملة، هذه الترابة تعود مروج خضراء، تمشي المرأة لا من العراق للشام، هم جزيرة منك هيك الصفحة، زين، لا تضع رجلها إلا على نبات، ولا تستبعد، يعني هي الجزيرة العربية قبل هذا كانت هكذا، ست النفط منين هذا؟ هاي النعمة اللي الله عز وجل أنعم بها على المسلمين، هاي مواد عضوية متحللة، علماء الجيولوجيا يقولون قبل ذلك هذه المنطقة كانت غناء خضراء، ما كانت هكذا. فمن الناحية الجغرافية، من الناحية الجيولوجية، من ناحية المناخ، كل شيء يتغير، تخرج الأرض كنوزها في زمانه صلوات الله وسلامه عليه، لأن بعد بزمانه ماكو واحد يتعب نفسه على الدنيا ويركض على الدنيا وعلى يجيب الأموال كلها. هذا ما سفكتم فيه الأموال، الدماء، وانتهكتم فيه الحرمات. تعالوا خذوا، يقول الإمام المهدي سلام الله عليه، بعد في زمانه، في زمان الخلافة الإلهية، بس عبادة، صلاة، عبادة، تبتل وعمل موجود لا شك، لكن مو بهذا المعنى، لأن الناس الآن على من ذابحة على الدنيا، الدنيا كلها متوفرة للجميع في زمانه، تريد مال هذا مال، حمل وخذ، حتى يبحث الإنسان عمن يعطيه صدقته فلا يجد. فإذا هذا الحدث الكبير الكبير جدا، إلى إرهاصات في المجتمع البشري، وإلى إرهاصات وعلامات في الكون. هذه العلامة، هذه الإرهاصات ماذا نسميها؟ نسميها بعلامات الظهور. أنا بحث الليلة والليلة القادمة وربما الوراها حول علامات الظهور. هذا الحدث الكون الكبير إلى إرهاصات، هذه الإرهاصات نسميها ماذا؟ علامات الظهور، وهي على صنفين: علامات كونية وعلامات بشرية اجتماعية. هذه العلامات وردت في كلمات أهل البيت عليهم السلام كثيرا جدا، يعني العلامات النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام تحدثوا كثيرا عن علامات الظهور. لماذا الحديث عن علامات الظهور؟ يعني هذا السؤال، ليش أهل البيت تحدثوا عن علامات الظهور؟ ليش أكدوا على علامات الظهور؟ هل سألت نفسك يوما هذا السؤال؟ لماذا؟ هناك ثلاثة أهداف أيها الإخوة الكرام يتوخاها أهل البيت عليهم السلام من التأكيد على علامات الظهور. أولاً، بعث الأمل في نفوس المؤمنين، لأن المؤمنين في عصر ما قبل الظهور يتعرضون إلى ضغوط شديدة جداً، ما يطلع منعه إلا القليل، لتمحصنه، لتغربلنه، حتى لا يبقى إلا الأندر، مو النادر، الأندر. في رواية أخرى: لتمحصن لتغربلن حتى يخرج بالغربال خلق كثير. في عصر ما قبل الظهور المؤمنين يتعرضون إلى ضغوط شديدة جدا، ومو بس المؤمنين، عامة البشرية، سيأتي ربما الحديث عن ذلك، ضغوط اقتصادية، ضغوط نفسية، ضغوط كونية، زلازل، براكين، ما أدري، إلى آخر حروب. لكن المؤمنون يتعرضون للقسط الأوفر منها، فهذه الفتن الشديدة، هاي الضغوط الشديدة تخلي الإنسان ييأس، خصوصا إذا طالت، ويقول متى الفرج، وإذا اشتدت يجوز ييأس من الفرج، أعوذ بالله. علامات الظهور خصوصا العلامات البعيدة، لأن راح يجي ويانا علامات قريبة وعلامات بعيدة أكو، هذه تعطي الأمل للإنسان لكي يستمر في حركته في الحياة. هذا واحد. اثنين، الهدف من ذكر علامات الظهور والتأكيد على علامات الظهور هو تنبيه المؤمنين إلى ضرورة التمهيد للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لأن دولة الإمام سلام الله عليه، حركة الإمام تحتاج إلى تمهيد من المؤمنين، وهذا هو معنى الانتظار الإيجابي. لأن الانتظار على صنفين أكرمكم الله، انتظار سلبي، يعني أنا أقعد خلي أضرب لك مثال، مرة واحد في البحر وقد التهمته الأمواج، زين، ولا يرى في الأفق أي سفينة نجاة، هنا شنو راح يستسلم للأمواج؟ يقول لك ما بي نتيجة، أنا ميت ميت، على أنه متعب روح، يستسلم القدر وتأخذه الأمواج. مرة لا يشوف أكو سفينة من بعيد وجاي يشوفه وتدري بيه وراح تجي تنجيه، لكن بينه وبينها شنو مسافة، هنا يحاول يبقى يبذل أقصى الجهود ويسبح باتجاهها حتى شنو حتى يصل إليها. نفس الشيء القضية، الانتظار نوعان، انتظار سلبي مثل الأول يبقى قاعد بمكانه ولا يحرك ماذا ساكنا، الانتظار الثاني انتظار عمل، انتظار حركة، انتظار تمهيد لقضية الإمام المهدي عليه السلام. إذا تحققت بعض العلامات، هنا العلامات راح تحث المؤمنين على أن يعملوا بفاعلية كبيرة لإعداد أنفسهم وإعداد الأمة وإعداد المجتمع لليوم الموعود. فهذه إذن النقطة الثانية. النقطة الثالثة وهي مهمة، تمييز المصداق الحقيقي للإمام المهدي عليه السلام من المصادق الزائفة. شوي انتبه، قبل الظهور إخواني سوف يخرج الكثير من الناس والكثير من الرايات، لا يكون هذا الأمر حتى يخرج 12 رجلان كل يدعي أنه قد رآه فيكذبهم، كل من يقول أنا شفت المهدي وقعدت ويا المهدي وأخذت التعليمات من المهدي سلام الله عليه، وأكو بعض الناس تشي يقول يخرج الإمام يقول لهم كذبتم، أنا لا شايفكم ولا أعرفكم وأنا بريء منكم. في رواية أخرى لا يكون هذا الأمر حتى يخرج 12 من بني هاشم، هنا الرواية كل يدعي الأمر لنفسه، هنا أخطر يقول لا، ذاك كان يقول أنا شفت الإمام ونائب عن الإمام وبعثني لكم الإمام، هنا يقول لا أنا، يدعيها لنفسه. شلون نشخص عن هذا المدعي؟ وهذا سؤال دائما يسألونه سيدنا، سأفترض طلع الإمام المهدي سلام الله عليه بزماننا، شلون نعرف هذا المهدي؟ وهذا سؤال إنصافا هواي وجي يجوز فد واحد من المدعين، أكو فشي ميزة يعني يا ولا؟ نعم، هناك ما أسميه مشخصات الإمام المهدي سلام الله عليه، 9 مشخصات، هذا بحثها يحتاج إلى بحث، مطبوعة في بعض المقالة، كتبتها مطبوعة في بعض المجلات. من جملة المشخصات اللي يشخص لك، من جملة أقول المشخصات المهمة اللي يشخص المصداق الحقيقي للإمام المهدي من المصادق الزائفة هو علامات الظهور. علامات الظهور إذا عرفناها زين، شلون يعني علامات الظهور؟ مثلاً يأتي الآن، إحنا نعرف أنه من علامات الظهور مثلا المنادي ينادي في السماء، من العلامات الحتمية، من علامات الظهور السفياني، من علامات الظهور مجموعة من العلامات راح نشير لها إن شاء الله في مستقبل البحث. رجل يخرج ويقول أنا المهدي، وأكو دعاوى الآن موجودة، وهناك في كل المجتمعات، زين، هناك من يبلغون لهم وجندون الشباب ويبثون أفكارهم، بعض هؤلاء رأيناهم وجو جادلك يعني مجادلة، مقتنع 100%، وبعضهم حتى من المشايخ، زين، أنه فلان هو المهدي أو ابن المهدي أو ما شابه ذلك. علامات الظهور من جملة أهم مشخصات الإمام المهدي عليه السلام، لأن الذي يخرج ويقول أنا المهدي أكو مجموعة مشخصات من جملتها علامات الظهور. نقول لك كيف أنت المهدي ولم ينادى باسمك بين السماء والأرض نداء يسمعه جميع الناس وبجميع اللغات؟ سامو يقول لك واحد أنا يقول لك طلعت أنا اليوم المهدي، نقول له شوفات رمضان وعندنا النداء في شهر رمضان المبارك وما حد صاحب اسمك بين السماء والأرض نداء يسمعه جميع الخلق حتى المخدرات في خدرهم، فإذا أنت شنو؟ أنت كاذب. يقول لك أنا المهدي، نقول له شوين السفياني؟ شو ما طلع السفياني قبلك؟ يقول لك أنا المهدي، نقول جيب له العلامات. فالعلامات إخواني من أهم مشخصات الإمام المهدي الحقيقي من الإمام المهدي الزائف، لكن علينا أن نعرفها بصورة جيدة. للأسف الشديد الآن فيه شبه فوضى في هذا الأمر، يعني هذه العلامات تجي بعض الناس يطبق بكيفه ويحلل بكيفه، وكل من قرر الرواية وطبقها وقال له خلاص. هذا الأمر خاطئ. علامات الظهور أيها الإخوة الكرام يحتاج الإنسان أن يرجع فيها إلى العلماء المختصين، هم مختصين بعلم الحديث، ميزة كالرواية صحيحة مصحيحة، درجة اعتبارها مسندة موثقة مرسلة غير مرسلة، مروية عن المعصوم، لأن بعض الروايات اللي بعض يذكرها عن كعب الأحبار ما أخذها أم لا، يزيل التنافي فيما بينها، يصنف لك مشكلة الناس أنها في أمثال هذه الأمور لا ترجع إلى العلماء. بالفقه يحرص إلا أن يسمع الحكم الشرعي من فم المرجع، أو لا يجي الاستفتاء وكون مختوم شنو؟ ختمة، وهذا أمر جيد ممتاز، مو بس جيد تدق، لكن في العقيدة، والعقيدة شنو؟ أخطر من الفقه، لأن هي الأساس. يأخذ الناس عقائدهم ممن هب ودب من دون تمحيص، مع أن العقائد أخطر. فلا بد في معرفة علامات الظهور من الرجوع إلى العلماء المختصين الذين يميزون بين الروايات، واللي عندهم خبرة بالروايات لمعرفة هذه الروايات والعلامات، لأن العلامات ليست بمستوى واحد، لا في أهميتها، لا في وثاقتها، لا في تصنيفها، وراح نبين أصناف كثيرة. هناك شرط وهناك علامة، شلون تميز الشرط عن العلامة؟ فلا بد أن الإنسان تكون له بصيرة بهذا الأمر. أرجع إلى كربلاء، ومن الحوادث اللي وقعت بعد مقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهي من الحوادث الأليمة، أليمة جدا، حادثة حرق خيام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهجوم الأعداء على بنات رسول الله. طبعا هم في حياة الحسين هجموا على بنات رسول الله، والحسين ملقا، أولا حاولوا أن يحاربوا محاربة نفسية، المرة الأولى كان عطشان سلام الله عليه، فذهب نحو الفرات ليشرب، وصل إلى الماء أراد أن يشرب، ناداه رجل أتلتذ بالماء يا حسين وقد هتكت حرمك، فرمى الماء صلوات الله وسلامه عليه ورجع إلى الخيام فوجدها سالمة. للمرة الثانية لما وقع صريعا من على ظهر جواده صلوات الله وسلامه عليه وعمل وساده اتكأ ليستريح عليها، هنا اختلف القوم، بعضهم يقول لقد فارق الحياة، بعضهم يقول ضعف عن القتال، بعضهم يقول لا إنه عمل حيلة. ما الحل؟ قال اهجموا على عياله فإن كان به رمق فستنهض به غيرته للدفاع عن حرمه. هنا هجموا على عيال الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وخرجت زينب عليها السلام وقفت على التل وصاحت أخي يا حسين ابن أمي يا حسين إن كنت حيا
فأدركنا فهذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. يقولون الحسين لما سمعها قام لينهض، ولكنه وقع على وجهه، ما استطاع أن ينهض، ضعف عن القتال، فصاح بهم: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، وارجعوا إلى أحسابكم، إن كنتم عربا كما تزعمون. صاحبه شمر لعنة الله عليه: ما تريد يا ابن فاطمة؟ قال: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، أما النساء فليس عليهن حرج. قال شمر حين ذاك لعنة الله عليه: اقصدوه بنفسه، فلعمري إن الرجل لحر كريم. فتركوا حرمه وقصدوا نحوه صلوات الله وسلامه عليه ما دام حيا، لكن بمجرد أن فارقت روحه الدنيا صلوات الله وسلامه عليه أعادوا الكرة على عيال الحسين، هجموا على العيال هجمة واحدة وبيديهم مقابس ومشاعل النار، وهم ينادون: احرقوا بيوت الظالمين، يا ويل نهبوا بيتها وحرقوا خيمها، من نامت على الغبر زلمها، ولا واحد من الوليان يمها، بزين العباد يدير بالعين، فرن بالبرار بقلب لفان بلفايان، وبطرف ثياب انتلها بالنيران، والله حريم حريم مروعة واطفال رضعان، والنيران تلها بيان الصواويل. أجرك الله في الرتبنات رسول الله في تلك البوادي حائرات لا طمات. أما زينب عليه السلام فبقيت واقفة بباب الخيمة، جاء إليها رجل قال: يا أمت الله، ما وقوفك بباب الخيمة وهي تلتهب نارا؟ قالت: يا هذا، وإن لنا عليلا في هذه الخيمة لا يقوى على النهوض، وزينب واكفى والقلب مالوم مالوم، وعلى زين العباد الدور وتحوم مريض عليل من المرض ما يقدر يقوم، والله عليل من المرض ما يقدر يقوم. يا بفرايت فرت شابش العشرة على الرواس، على الراس تنخحسي النوبة، ونوب عباياس تقلهم فرهدان وخدري نداس، وما أدري أدير الوجه، لا وين إنا لله. وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم بمنك القديم بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار مع النبي وعترته الأطهار. يا الله المؤسسون لهذا المأتم تقبل عملهم، حاضرون وفقهم فردا فردا، من كان في هذا الجمع طالب حاجة اللهم اقضي حاجته، من لديه مريض اللهم اشفي مريضه، اللهم ارحم أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤسسين والمؤمنات والمؤمنين، وإليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال يعسوب المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فاتقوا الله عباد الله، وبادروا آجالكم بأعمالكم، وابتاعوا ما يبقى لكم بما يزول عنكم، وترحلوا فقد جد بكم، واستعدوا للموت فقد أضلكم، وكونوا قوما صيح بهم فانتبهوا، وعلموا أن الدنيا ليست لهم بدار فاستبدلوا، فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا، ولم يترككم سدى، وما بين أحدكم وبين الجنة أو النار إلا الموت أن ينزل به، وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة لجديرة بقصر المدة، وإن غائبا يحدوه الجديدان الليل والنهار لحري بسرعة الأوبة، وإن قادما يقدم بالفوز أو الشقوة لمستحق لأفضل العدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا. سئل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام عن القدر فقال: طريق مظلم فلا تسلكوه، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله سبحانه فلا تتكلفوه. ألا إن القدر سر من أسرار الله، وستر من ستر الله، وحرز من حرز الله، مرفوع في حجاب الله، مطوي عن خلق الله، مختوم بخاتم الله، سابق في علم الله، وضع الله عن العباد علمه ورفعه فوق شهاداتهم ومبلغ عقولهم، لأنهم لا ينالونه بحقيقة الربانية ولا بقدرة الصمدانية ولا بعظمة النورانية ولا بعزة الوحدانية، لأنه بحر زاخر خالص لله عز وجل، عمقه ما بين السماء والأرض، عرضه ما بين المشرق والمغرب، أسود كالليل الدامس، كثير الحيات والحيتان، يعلو مرة ويسفل أخرى، في قعره شمس تضيء لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الله الواحد الفرد، فمن تطلع إليها فقد ضاد الله عز وجل في حكمه ونازعه في سلطانه وكشف عن ستره وسره وباء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير.
أمري إليك، أمري إليك عشيتي وغداتي، وعليك يا أمل القلوب نجاتي، يا you